مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في بودكاست وخزة. حلقتنا اليوم مميزة عشان ضيفتها مميزة. برحب بدكتورة جنى أبو رداد. دكتورة جنى عندها خبرة أكثر من 23 سنة بالإرشاد النفسي والعلاقات الزواجية والأسرية. هي دكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي ومدربة في عدة مجالات، منها تنظيم الانفعالات وإدارة التوتر والعلاقات الفعالة. برحب فيك دكتورة جنى، أهلا وسهلا.
أهلا أهلا فيك يا دانيا، هلا حبيبتي.
أهلا فيك. اليوم إحنا عم نستضيف دكتورة جنى بسبب إنه كتير بالعادة بيوصلني أسئلة من أهالي الأطفال اللي معاهم سكري، سواء المراجعين عنا أو حتى أونلاين. بيوصلني أسئلة إلها علاقة بالصحة النفسية للطفل وللأهل من بعد ما يتشخص الطفل بمرض السكري من النوع الأول. طبعاً هي دكتورة، إذا أنا بدي أحكي عن تجربتي الخاصة مع الموضوع، هي أكيد صدمة بالبداية، وكل صدمة أكيد يعني تحتاج وقت لحد ما الواحد إنه يتقبلها. بس يعني أنا كان عمري 18 سنة لما تشخصت، وهالقد بحس إنه الصدمة كانت كبيرة علي وعلى أهلي، خاصة إنه مرض السكري من النوع الأول للي بيسمعنا وما بيعرف هو مرض مناعي ذاتي، يعني هو إشي بيصير فجأة فعلياً، فما في بيكون حدا بالعيلة، مش إشي وراثي، فبتلاقي إنه الصدمة يمكن أكبر دائماً على الأشياء اللي بتصير فجأة. فأنا كان عمري 18 وشفت الصدمة على حالي وعلى أهلي، فدايماً يعني بحكي الله يعين الأهل اللي أطفالهم بيتشخصوا بالسكري. بس دايماً كمان بتذكر إنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. بس اليوم جبت دكتورة جنى عشان تجاوبنا على الأسئلة اللي بتوصلنا بكثرة وأنا ما بعرف أجاوبها. فأهلا وسهلا فيك دكتورة. بحب أسألك أول إشي عن يعني بشكل عام، إيش ممكن يكون الأثر النفسي لتشخيص الطفل بمرض مزمن زي السكري من النوع الأول؟ شو الأثر على الآباء أو على الأم والأب وكمان على الطفل؟
أول شيء والله يا دانيا، أنت مش محتاجة والله مساعدة، ما شاء الله عليك، يعني أنت تقدمي يعني معلومات رائعة ومساعدة يعني كثير فعالة للأهالي الناس، لأنك أنت جربتي، واللي بجرب بيكون هو أقدر حدا أنه يساعد الناس، فما شاء الله عليك، يعني كثير أدائك يعني فعال، وأنا بشكرك كثير على كل شيء بتعمليه مع الناس. وموضوع تثقيف السكري، يعني تثقيف المرضى وتثقيف الأهالي، موضوع كثير مهم بصراحة، والحمد لله أنه صار في عنا هذا الباب موجود، وصاروا يقدروا الناس أنهم يلاقوا حدا يثقفهم، لأنه كان زمان أصعب، لأنه ما الناس ما كانت عارفة معلومات، ما كانت عارفة عن مخاطر هذا المرض، أو مثلاً إيش التحديات الموجودة فيه وكيف يتعاملوا معه. مع التثقيف صارت الأمور أسهل، وصارت التحديات أقل والمخاطر أقل، لأنه الحمد لله صارت الناس عارفة تتعامل معها. فلما الأهل يتعرضوا لهاي الصدمة، بصراحة هي أكيد ما بنقدر ننكر إنها صدمة كبيرة، لأنه الأولاد هم أغلى الناس على أي شخص بالدنيا يعني. فلما يشوفوا إنه ابنهم تشخص بمرض، وهم عندهم بخلفية يعني عقلهم معلومات كثير عن هذا المرض، جزء منها مغلوطة وجزء منها مضخمة، هم مش فاهمين كثير عنه، فأكيد رح يبلشوا أول ما يتعرضوا لهاي الصدمة، رح يدخلوا بمراحل الصدمة المعروفة، في مراحل معروفة للصدمة، كل إنسان فينا بيتعرض لصدمة بمر فيها، لكن طبعاً هاي المراحل مختلف الفترة الزمنية اللي بنقضيها بكل مرحلة من هاي المراحل، حسب طبيعة شخصياتنا، حسب إحنا كيف مهيئين حالنا للصدمات بالحياة، حسب كيف إحنا معتقداتنا وأفكارنا، علاقتنا بالله عز وجل، القيم الدينية الموجودة عندنا، الدعم الاجتماعي والنفسي اللي بنطلقه من الآخرين، يعني حسب كثير ظروف. فالأهل بالعادة أول شيء بصير معهم إنهم هم بصير عندهم حالة ذهول، يعني هي أول مرحلة من مراحل الصدمة، إنهم هم بصيرهم عندهم زي انصدموا إنه كيف هذا الموضوع صار، يعني لسه مش فاهمينه. العقل بيكون زي كأنه بيعمل بريك بين إنه يبلش يتعاطى مع هاي المعلومات الجديدة، وبين إنه يعني يخزنها وبعدين يتفاعل معها بطريقة أعمق شوي، فبصير في هيك فاصل زمني، فالإنسان بحس حاله بحالة ذهول، يعني هيك زي كأنه فاتح عيونه ومصدوم ومش مصدق إنه يعني هذا إيش اللي عم بصير، لسه مش مستوعب الفكرة. فهاي المرحلة برضو كمان بتكون صعبة كثير على الأهل، يعني كثير أهل بيحكوا لنا إنه إحنا بتعرف عملنا زي استفتاء، إنه نشوف إيش مشاعر الناس كانت أول ما عرفوا، وكان كلهم بيحكوا إنه كان صدمة كثير كبيرة بالنسبة لنا.
بالضبط، هي عن جد صدمة كبيرة، ويعني بحس إنه الموضوع مرات حتى ما إله دخل بالعمر. يعني في ناس بيفكروا إنه مثلا لو إجا على كبر أحسن، أو لو يعني وهو طفل أحسن. يعني في آراء متضادة بهذا الموضوع، بس هي يمكن زي ما حكيت على حسب الاستعداد النفسي للشخص أصلا للتعامل مع المشاكل بالحياة. بس لأنه الطفل لسه ما عنده تجارب كتير، فيعني هو بيكون بحاجة لدعم كبير يمكن من أهله. فبالتالي يعني الدعم المحيط فيك مرات هو من الأشياء اللي بيساعدك تطلعي من الصدمة بسرعة. فيعني كيف ممكن للآباء إنهم يتعاملوا مع مشاعرهم، يعني مع مشاعرهم هم تجاه تشخيص ابنهم، لأنه بنفس الوقت هم بحاجة لدعمه صحيا، يعني الصحة الجسدية والنفسية لطفلهم هم بحاجة إنهم يكونوا، لأنه هم مقدمين الرعاية لإله، فبالتالي هم بحاجة إنهم فعلا يداركوا مشاعرهم بسرعة ويبلشوا يتعلموا عن السكري زي ما حكيتي، بنفس الوقت يتعلموا يتعاملوا مع الطفل ومع أسئلة الطفل الكثيرة، اللي إحنا بنعرف إنه الطفل شخص فضولي فبيكون عنده كثير أسئلة. يمكن أهم سؤال إنه ليش أنا؟ فهذا السؤال اللي ما حدا من الأهل بيعرف يجاوبه. فكيف إحنا ممكن أول إشي نحكي عن التعامل مع مشاعر الآباء والأمهات؟
كويس. هلا اول شيء لما يشعر الاهل بالصدمه كثير مهم بهاي المرحله، سواء كان تشخيص مرض سكري ولا اي مشكله للطفل، يعني ممكن يكون اي مرض صاب للطفل، الله يحمي جميع الاطفال يا رب والابناء، لكن هم لما يشعروا بهذا الشعور مهم جدا انه تلقي الصدمه عليهم يكونوا هم ما يشعروا الطفل في انه مصيبه صارت. أكتر إشي الطفل بيألمه أو بيخليه يخاف من أي حدث بيصير بالعالم حواليه إنه ردة الفعل الأولى للأهل. يعني مثلا إذا أنت شفتي مثلا طفل صغير على سبيل المثال سمعنا صوت بالمطبخ إشي وقع، لو الأم كان ابنها جنبها وأول ما سمعت الصوت حكت هيك وانصدمت وصرخت مثلا، هذا هو هذا المشكلة الأكبر من وقوع شيء معين. مثلا إحنا أصلا ما بنعرف شو، يمكن يكون صينية وقعت ولا أي شيء بسيط، يعني مش ضروري يكون لا انفجر الغاز ولا يمكن شغلة بسيطة، بس إحنا ردة فعلنا. فالطفل أول ما يصير هذا الصوت رح يتفرج بعيون أمه، رح يتفرج بوجه أمه، فلما هو مثلا يتشخص زي هذا التشخيص وتفرج مثلا ردة فعل أمه كانت قوية، مثلا صارت تصرخ صارت تبكي. كثير من الأمهات حكونا أنه ضليت أبكي ليل نهار، يعني الأم اللي بتضلها تبكي حرام ليل نهار، أكيد هي بالنسبة لها هي مصدومة كثير، هي محتاجة مساعدة. قبل ما نروح لنقطة إنها تروح تساعد ابنها بدها تشوف كيف هي تساعد نفسها بالأول، لأنه إذا كانت هي صارت ستيبل وكانت مستقرة نفسيا ومشاعرها صارت عارفة تتعامل معها، رح تروح لنقطة مهمة كيف تتعامل مع ابنها. فأول شيء الطفل رح يشوف ردة فعل أهله إنه هم كتير مثلا صدموا، بصرخوا بيعيطوا بيحكوا إنه شو اللي صار وليش أنا ابني وهيك، فهو رح يشوف إنه في كارثة كبيرة وقعت على راسه وإنه هو اللي رح يعاني منها، فهذا الإشي رح يكبر المصيبة بعقله ورح تصير إنه التعامل معها بعدين بالمستقبل أصعب. فعشان هيك مهم جدا الأهل يوعوا إنه يكونوا جاهزين إنهم ما يعني يعملوا فاصل بين ردة فعلهم المباشرة، أكيد هم رح ينصدموا، أكيد في إشي رح يبين، بس يحاولوا يضبطوا هذا الانفعال قدر الإمكان أمام الطفل والأطفال التانين بالبيت، لأنه ممكن كمان إنه إحنا نحسس إخوانه بإنه في مصيبة كبيرة صارت، فبنفس الإشي ممكن الأطفال التانين يتعاملوا مع أخوهم بشكل معين يؤذيه بدون ما يقصدوا، زي مشاعر شفقة مثلا، أو إذا كانوا تخان أو يصيروا يعايروه فيه، أو يعني ما بنعرف كيف هم رح يتعاملوا معاه لأنه حسب عمرهم ووعيهم وهيك. فبدنا نبعد لورا نرجع ونحاول نساعد حالنا، نشوف مثلا نروح نفضفض مع صديقة، يعني الأم تروح مع صديقتها، الأب يحكي مع صديقه، يقعد يجلسوا الأبوين مع بعض ويحاولوا يحكوا مع بعض، يبكوا ويحزنوا ويتألموا، يطلعوا كل الشحنة الانفعالية الموجودة نتيجة لهاي الصدمة، وبعدين يشوفوا إذا في حدا مثلا مختص بهذا الموضوع ياخدوا منه معلومات أكتر، يروحوا يزوروا الطبيب مرة تانية لحالهم ويشوفوا إيش المعلومات اللي ممكن يعطيهم إياها يساعدهم في إنهم يفهموا المعلومات هاي. عشان مراحل الصدمة هاي اللي تعرضوا لها، اللي هي أول إشي إنهم شعروا بالذهول والصدمة هيك، بعديها رح يصير في عندهم حالة إنكار إنه لا لا مش ابني ومش صح هذا الحكي، واكيد الفحوصات كلها غلط، مع انه بكونوا فحصوا باكثر من مكان واكثر من مختبر، بس بضلوا يحكوا لحالهم هذا الحكي. يعني نوع من الطمأنه او الطبطبه الكاذبه اللي احنا بنعملها عشان يعني نبعد حالنا عن هاي الصدمه. وطول ما احنا بعاد عن الصدمه ومش واقعيين اكيد ما رح نعرف نواجهها بشكل مناسب. بعديها بصير عندنا غضب، بصير عندنا غضب ولوم للذات ولوم للآخرين، وبصير نلوم أي حدا، أي حدا بما له دخل بالموضوع، ونحكي مع حالنا بطريقة سلبية، نشعر بمشاعر ذنب مع حالنا. فبرضه بدنا نعرف كيف نتعامل مع هاي المشاعر. طول ما في معانا جنبنا حدا بيساعدنا رح يكون الموضوع أبسط علينا. ودائما نتذكر إنه إذا إحنا تقبلنا الموضوع بعدين يعني وصلنا لمرحلة التكيف مع هذا الأمر ولو أنه صعب، لكن تكيفنا هو البديل الأقل خسائر من أن نظلنا مستمرين بالرفض، لأنه الرفض ما رح يفيدنا أبداً يعني. وبالتالي إحنا منبلش نهدأ ومشاعرنا تتروق أكتر، نوعى بأفكارنا، نحاول نكتب إيش يعني إيش بنفكر، إيش الأفكار اللي بتخطر بعدنا، لأنه غالبية اليوم والأسبوع اللي بنمر فيه إحنا بيكون فيه كتير أفكار بتتكرر هي نفسها، والأفكار هاي هادمة للذات، يعني بتهدم الذات وبتهزمها، ما بتخلينا نكون أقوياء ونقدر إننا نتكيف مع الوضع الجديد. فكل هاي الأمور بتساعدنا. وكيف إنه إحنا نعتني بصحتنا النفسية بهذا الوقت، سواء إن نحاول ننام أحسن، ننتبه لشرب المي والأكل ناحية الصحية، نحاول نمشي، نلعب رياضة، نطلع إذا بنقدر نركض، يعني نحاول يكون في عنا حركة بدنية، لأنه هذا كله بيساعد أنه يخفض درجة حرارة الجسم اللي هي مرتبطة بالانفعالات القوية اللي عنا، بالتالي انفعالاتنا بتهدى شوي وبنصير نقدر نفكر أحسن بمشكلتنا ونعرف كيف نتعامل معها. وهذا كله رح يعكس على وجهنا مرة تانية بس بطريقة إيجابية، فالطفل بصير يتفرج علينا يشعر براحة وأمان، لأن أنا نفسي ملامح وجهي ما فيها هذا الذهول والصدمة والخوف الكبير اللي كان موجود عندي. فالطفل هون ببلش يشعر بالأمان، هون بنساعد الطفل نفسه يتقبل الوضع النفسي اللي هو بمر فيه.
طيب دكتور، هلا أكثر إشي من المشاعر اللي ذكرتيها ويعني بتتكرر علي إنه بسمعها من الأهالي، موضوع شعور بالذنب، مع العلم إنه يعني ما حدا بيختار المرض، يعني خاصة مرض مناعي زي السكري هو ما له علاقة حتى بنمط الحياة، بس هم يمكن لأنه بالبداية أصلاً ما بيكونوا فاهمين طبيعة المرض، فهم ظناً منهم أنه في أشياء كان ممكن يعملوها يتجنبوا فيها المرض بس هم ما عملوها لابنهم، فبيكون عندهم شعور كبير بالذنب. فعشان قبل ما نحكي عن استراتيجيات للتعامل مع الطفل، كيف ممكن نساعد اللي عم بسمعونا اليوم إنه يتخلصوا من هذا الشعور، أو يعني يتعاملوا مع الشعور بالذنب وتأنيب الضمير؟ لأنه أنا بعرف ناس يعني طلعوا من مرحلة الصدمة، يعني هم هلأ صار لهم سنين ابنهم معاه سكري ولسه عندهم مشاعر بالذنب إنه هم لهم إيد بالموضوع.
للأسف مشاعر الذنب كتير صعبة على الإنسان أكيد، بس أول إشي إحنا بدنا نشوف شعور الذنب نفسه هو مش شعور سيء، يعني هو شعور بخدمنا بالأساس. إحنا بنشعر بالذنب كبداية إذا كنت أنا مثلا أخطأت معك عن جد، عملت شيء زعلك وأذيتك فيه، أنا بشعر بالذنب، هدف هذا الشعور أو وظيفته إني أنا أراجع قيمي وأراجع نفسي إنه أنا عملت سلوك معين كان مش مناسب عشان أصلحه. لكن لما أكون أنا أصلا مش عاملة أي سلوك مؤذي لطفلي مثلا وأنا بشعر بالذنب، هي بس عبارة عن مشاعر زي ما حكيت لك في مرحلة الغضب بتكون كتير يعني قوية، بصير أنا ألوم حالي وألوم الناس، ألوم الطبيب، ألوم المختبر، ألوم أهلي، بصير ممكن مرات في ناس بيلوموا أهلهم ليش جوزوهم هذا الشخص، يعني بصيروا يفكروا أنه ممكن يكون زواجي من هذا الشخص هو اللي عمل مثلا وراثة معينة، يعني DNA تبع الطفل اللي دخل به مين أبوه ومين أمه، فبلشوا يفكروا بطريقة حتى مش منطقية. فكل المشاعر اللي إحنا تكون موجودة عندنا، بس أنا أوقف شوي مع حالي، أول إشي ربنا يعني علمنا كيف نتعامل مع مشاعر الذنب، هي طبيعية، لكن إحنا بدنا نتعامل معها بشكل إذا إحنا خليناها تهزمنا ما رح نقدر نستمر بالحياة. إحنا بدنا نشوف إنه هاي المشاعر هل هي يعني بشكل عقلاني أفكر فيها، هل أنا فعلا مثلا عملت شيء بيأذي طفلي؟ إذا كنت أنا عاملة إشي بيأذي طفلي، أنا بفضل إنه ما ينحكى قدام الطفل، يعني إذا فعلا هو إذا كان في إشي. طبعا أكيد بمرض السكري هذا أنت زي ما حكيتي هو مرض ما له دخل بي، يعني مش ذنب حدا، يعني هو خلص هو مرض بصير، ومش حدا بيكون في عامل شيء غلط للطفل أو أسأله يعني بأي شكل من الأشكال. لكن إذا كان في حدا عامل ذنب معين يعني صار، ما ينحكى قدام الطفل، والأهل يحاولوا هم نفسهم يعالجوا هذا الموضوع بينهم وبين حالهم، يعني بأنهم هم يوصل لمرحلة أنهم يسامحوا حالهم، لأنه مسامحة الذات رح تساعدهم أنهم هم يمشوا وهم أقوياء ويعرفوا كيف يتعاملوا مع كل الظروف المحيطة بابنهم، ويصير هم يبينين أنهم قويين بمواجهة هاي المشكلة، وبالتالي رح يصير هو كمان قوي. لكن شعورهم بالذنب رح يخليهم يضعفوا كتير، ورح يخليهم يتعاملوا مع الطفل بشكل فيه شفقة، والشفقة بتسيء للطفل، بتسيء للطفل أكتر ما بتساعده، ورح يكونوا هم ضعاف قدام الابن. فهو الطفل الصغير، يعني حطي حالك أنت محل طفل صغير عم بيحس إنه أبوه أمه ضعاف قدامه، فهو شو رح يشعر؟ رح يشعر بالخوف، رح يشعر بعدم الأمان. إذا كانوا أبوي وأمي اللي هم مصدر الأمان عندي هم نفسهم ضعاف قدامي، فأنا كيف بدي أكون قوي؟ فرح يشعر بالخوف من الحياة، لأنه مصدر الأمان تبعه مش موجود كأنه. فهيك هو رح يشعر. فإذا مشاعر الذنب مش من مصلحة الأهل إنهم يضلهم محتفظين فيها. إحنا بدنا نسامح حالنا بالأول، إحنا نسامح حالنا عشان نقدر إن نكمل. والشغل الثاني إنه أصلاً نفكر بطريقة عقلانية إنه ما في فعلاً إحنا شيء عملناه أسأنا فيه للطفل، هي مجرد بس أفكار إحنا بنلوم حالنا فيها من محبتنا لابننا. إحنا ممكن نفكر بهاي الطريقة.
طيب خلينا ننتقل شوي باتجاه الطفل. حكينا عن يعني المشاعر اللي ممكن يحس فيها عند التشخيص، بس خلينا نحكي أكثر عن برضو استراتيجيات للأباء للتعامل مع أطفالهم المشخصين بمرض سواء كان السكري أو غيره. بس يعني بحالة السكري من النوع الأول زي ما حكيت لك دكتورة، يعني هو بتطلب إنهم يتعلموا كتير أمور أصلاً عشان يقدروا يطبقوها مع الطفل. بس مرات إذا الطفل لساته بحالة الرفض، أو حتى يعني ممكن ما يكون بحالة الرفض، خلص استوعب إنه عنده سكري بس ما بده يعني يطبق مثلا التعاليم اللي لها علاقة بأخذ الإنسولين كذا مرة باليوم، لأنه هي بالنهاية إبرة، والإبرة صعبة شوي على الأطفال. فكيف نتعامل مع مشاعر طفلنا يعني من عند التشخيص وما بعد التشخيص؟ كيف نحكي معه عن المرض؟ كيف نخليه عنده تقبل أكثر للمرض؟
كويس. أول إشي إنه إحنا بده يكون ردة فعلنا وإحنا بنحكي معاه فيها هدوء، فيها ابتسامة، فيها بنطلع بعيونه، بنحكي معاه بشكل فيه تعاطف وفيه اهتمام لمشاعره. أي شعور بظهر عنده نحاول إن إحنا نحتويه ونتعاطف معه. لكن إحنا بدنا نفهمه بالأول إيش اللي عم بصير معه. إنه إحنا ممكن نجيب له صور مثلا فيديوهات من النت عن البنكرياس، عن نفهمه إيش آلية عمل الجسم. يعني في بعض الأمور هو لو يفهمها بصير في نوع من التشتيت للمشاعر بهاي المرحلة، إنه هلأ هذا اللي هو اللي عم بصير. من ناحية علمية أنا بدي أحكي لك ماما إشي، إنه أنت هلأ بس صار معك يعني إشي جديد بجسمك مختلف عن قبل، إنه مثلا عمل البنكرياس، كيف السكر بالدم، توازنه، نسبته قديش بيأثر عليه، كل هاي الأمور بحكي له إياها كمعلومات طبية. وممكن نخلي الدكتور يساعدنا بإنه يحكي معه، يكون في زي تثقيف للأطفال من ناحية طبية، بيكون هذا كتير بيساعد، لأنه لما يسمع المعلومة من حدا تاني بسمعها بطريقة علمية، بس بتكون حدا مؤهل يعرف كيف يحكيها، مش إنه والله أنت خلص صار عندك مشكلة عمرها ما رح تتحسن، وأنت فتت بعالم هلأ مختلف تماما، رح تضلك طول عمرك تأخذ إبر وما رح تقدر تأكل إشي زاكي. يعني بلش نروح له بالجوانب السلبية تبعت المرض. فلا احنا بدنا نكون عارفين كيف نحكي معه. هلا الشغله الثانيه، هو راح يتعرض لصدمه، فبدنا نكون مجهزين حالنا انه هو طبيعي راح ينصدم، راح يزعل، ممكن يعصب، ممكن يصير يعني يخبط حسب عمره قديش عمره وكيف استجابته، ممكن يحكي لنا كلام مش مناسب. احنا بدنا نتركه يطلع كل اللي جواته، هاي شغله كثير مهمه، يفرغ كل الطاقه الانفعاليه الموجوده بعد ما هو سمع هذا الخبر أو عرف أو فهم إيش بصير معه. هلأ هو ما رح يقدر يعرف كل تفاصيل المرض أصلاً بهاي القعدة، بس إحنا رح نحكي له بشكل عام البداية إنه إيش صار بجسمه، وبعدين نبلش شوي شوي يعني نلاحق المعلومات معاه مرة على مرة عشان يكون عنده كل المعلومات الكافية له. هلأ هو هون رح يبلش يحكي مثلاً بطريقة مش مناسبة، ممكن يعصب، إحنا نكون نهاديين نحكي له آه بعرف ماما أنت متضايق، أنا عارف إنه هذا الإشي زعلك، أنا كمان حزنانة، أنا كمان متضايقة عشانك. بعدين أحضنه وأخليه يطلع كل الانفعالات اللي جواته، وأحسسه أنا فهمت عليه ومتعاطفة معاه، بس مش شفقاني عليه. أهم إشي إنه نفرق بين تعاطفنا وشفقتنا. إذا بتعاطف معاه أنا بشعره بقوة، بشعره إنه أوكي أنا حاسة مشاعرك وفهميتها، لكن أنا معك إنك أنت تكون قوي وتواجه هاي المشكلة اللي أنت وقعت فيها. لكن بالشفقة بحكي له آه يا حبيبي أنت شوف شو اللي صار فيك، يا الله ليش هيك حظك، أنا مش عارف ليش أنت بالذات هيك، وصير أنا أحكي معه بهاي الطريقة. هذا بيثير الشفقة وبيخليه يضعف، الشعور بضعف كتير كبير. ورح يتفاجئوا الأهل إنه عن جد الأطفال عندهم قدرة على التكيف هائلة، أكبر حتى من الكبار، فرح يقدر هو يتكيف أكتر من أهله. وكتير أهل بيحكوا إنه أنا بشوف ابني أنا بكون قلبي متقطع عليه إنه بغز الإبرة، هو بكون بغزها وهو بروح رايح المدرسة بسرعة، يلا ما معطيه الإبرة بغزها وبطلع مثلا، ولا يعني بيعمل بتصرف بشكل مختلف عن اللي هم بكونوا متوقعينه. بيكونوا هم بيبكوا عليه وزعلانين كثير وخايفين عليه وحزنانين إنه هو وصل لهاي المرحلة إنه بياخد الإبرة ولا آخره، وهو بيكون عادي متكيف. فإحنا لما نكون رايقين وهادين معاه رح يتكيف أسرع. فخلينا نتركه هو يتعامل مع مشاعره ويطلع كل اللي جواته. هي مرحلة، هي مرحلة رح تكون فيها إخلال توازن جواته، بعدين رح يبلش يتوازن. فإحنا بنساعده هلأ بهاي المرحلة يطلع كل اللي جواته عشان بعدين لما يتوازن يتوازن صح ويعرف كيف يمشي بالحياة. ونشجعه نحكي له إنه ماما يعني صح صار معك هذا الظرف وهذا مو سهل، لكن أنت انحطيت في موقف تحدي، أنت قوي، الله عارف أنه أنت قوي، الله عارفك شجاع وقوي وبتقدر تتحمل. فأنت أنت عندك ظرف مختلف، بس ما بنضلنا نقول له أنه أنت مريض وأنت يعني عندك مشاكل صحية وأنت ضعيف وبتقدرش تعمل هذا الإشي وبتقدرش تركض وبتقدرش، ما بنضلنا نحكي له بهاي الشكل. فهو الطفل لما يكون احنا بشعر انه احنا بنشجعه وبنعطي بندعمه وبنركز على نقاط القوه اللي عنده، وانه اكيد انه انت بما انك عندك هذا المرض معناته انت عندك قدره انك تتعامل معه، وهي مرحله صعبه واكيد في صعوبات، انت مختلف، احنا بنحكي له انت مختلف، انت فيك شيء مختلف عن الاطفال التانيين، بس في اطفال تانيين بيشبهوك بهذا الموضوع. هذول النقطتين مهمين، انه انت مختلف مش مختلف بإشي أسوأ، يعني زي مثلا الطفل اللي عنده توحد أو عنده داون سيندروم أو شو ما كانت المشكلة عند الطفل، لما هو يشعر إنه هو مختلف بس مش إنه هو أقل من الأطفال التانيين، في فرق كبير بينهم. والشغلة التانية إنه أنت مختلف وكمان في ناس تانيين بيشبهوك بهذا الاختلاف، هذا برضو بيشعره بالانتماء وإنه في ناس زيي، فبيشعره بالدعم وانه بخفف عليه الالم تبعه انه مش بس انا الوحيد اللي بعاني من هاي المشكله اللي انا بمر فيها مثلا. لكن هون بدنا نروح على موضوع الدعم الاجتماعي، لما يكون في عنده اقران تانيين بيشبهوه بنفس الـ يعني الـ الوضع اللي هو بمر فيه، ونشوف ونخليه يلتقي فيهم، ممكن نعمل جروبات. هلا صار في طبعا موضوع السوشيال ميديا بهذا الموضوع كتير على فكره بسهل الحياه يعني بواجهتها، ممكن نصير يلتقي صاحب مثلا طفل طفلين زيه ويصيروا يلتقوا مع بعض ضمن نطاق الأسرة وبصيروا يكبروا مع بعض وبتشابهوا بطريقة تعاملهم مع المرض، بيكون عندهم مشاكلهم بيحكوا مع بعض بيفهموا على بعض لأنهم هم بمروا بنفس الظرف، فبتصير الأمور عليهم أسهل. فكمان كثير حلو إنه إحنا نشجع عندهم الموضوع الشبكات الاجتماعية لأنها بتخفف على الإنسان وحتى بتخفف على الأمهات، لأنه الأم بتكون عارفة أنه هاي الأم الثانية برضو بتعاني نفس معاناتي، فكتير بهدأ الإنسان لما يشعر أنه في حدا ثاني بيعاني زي معاناتي، بيفهم علي، بقدر أحكي معاه، بقدر يساعدني، بقدر أخذ من تجاربه لأنه هو سبقني بهذا الظرف مثلا. يعني في أطفال من قبل هم مشخصين، فالأم اللي بتكون عارفة مرت بهاي التجارب قبل ممكن تيجي تحكي لي معلش أنا عارفة أنه أنت هلأ المرحلة اللي أنت فيها صعبة، أنت جديدة عرفتي عن المرض ابنك وأنا مريت بهاي التجربة، بس أنا هلأ وصلت لمرحلة إنه الحمد لله أنا حاسة بسلام، وأنا عندي تقبل، وأنا عارفة كيف أتعامل مع ابني، وابنك رح يمر بهاي المراحل ورح يصير معه كذا كذا. وأنا هيك صار معي، وأنا ساعدت ابني بهذا الموضوع، وأنا غلطت مع ابني بهذا الخطأ. فإذا أنت بتحبي أنك ما تغلطي نفس الغلطة تبعتي مثلا، لأنه هذا الإشي أسأله أكتر، أصير أعطيها معلومات وأساعدها إنها تبعد عن بعض المشاكل اللي أنا واجهتها، وكانت مثلا بخطأ تقديري أو بخطأ بنقص معلوماتي إلى آخره. فهيك إحنا بنصير نشجعه ونساعده إنه كيف يتعامل مع الموضوع. في نقطة مهمة جدا برضو من الاستراتيجيات اللي بدنا ندربه عليها، إنه يعرف يدافع عن نفسه. يعني إحنا بنعزز نقاط القوة عنده وثقته بنفسه، وكيف يدافع عن نفسه، لأنه ممكن يتعرض لتنمر، ممكن يتعرض لكلمة معينة بالصف أو بالمدرسة إحنا ما نكون معاه، بده يعرف كيف يتعامل معها. بده نعلمه كيف يتقبل إنه أنت مثلا يعني الله بيعطيك حسنات أكثر، يعني ممكن واحد تاني ما عنده نفس المشكلة بس ما عنده زي الحسنات اللي أنت بتاخدها. أنت بتاخد حسنات كثير لأنك أنت بتتحمل ظرف مش سهل عليك، لكن هذا الظرف رح يعطيك قوة، رح يساعدك إنك أنت شخصيتك تكون أفضل وتكون أقوى وتكون عندك صبر وتحمل إنك تتحمل كثير أمور تانية بالحياة. صير أعطيه نقاط إيجابية. في كمان نقطة كثير مهمة، إنه إحنا ما نضلنا نركز له على الأشياء اللي هو ممنوع عنها. وزي ما احنا نفهم منكم مثقفين السكري، انه اصلا هو بطل قاعدة انه ممنوع تماما عن اشي، هو بس يعني مقادير معينة او دوزات هو باخدها. فانت يعني بس انه نحكي له انه مثلا في بدائل، الاشي اللي انت بتحبه انت مسموح لك بها مثلا بدرجة معينة، وفي بدائل ثانية ممكن نحكي له انه هاي مثلا مسموحة، قد ما اكلت منها ما بتأثر عليك. فهو بلش يصير يتجه للاتجاهات، انه في عندي امور تانية انا اتناولها وبدون ما تأذيني ولا يصير فيها اي مشكله. في كمان نقطه ثالثه اخيره برضو بدي احكيها، او نكون في الخلافات الزوجيه اللي بتصير بالاسره، احيانا بصيروا الاهل يحكوا مع بعض عن مشكله الطفل، فالابوين ممكن يصير عندهم خناقاتهم، يصير يحكوا بس انت ما بتهتمي بابنك، انت ما بتقيس السكري لابنك مثلا، بصيروا يحكوا عتاب هيك بموضوع الطفل نفسه. فالطفل هنا بيشعر انه هو سبب مشاكل اهله، وهذا بيزيد عليه يعني نقاط التحسس والتاثر تبعته بتزيد، وبصير شايف انه هو سبب مشاكل كل العيله. وطبعا احنا بنعرف انه الوضع النفسي للطفل بفاقم بمشكله السكري، لانه اكيد موضوع قديش نسبة السكر بالدم مرتبطة بالتوتر والناحية النفسية والآخره. وكمان في نقطة مهمة كتير، إنه إحنا نكون قدوة لأولادنا. يعني إذا مثلاً هو مطلوب منه يلعب رياضة ويأكل أكل صحي وإشي، نكون إحنا نحاول، لأنه هذا إشي بيفيدنا كلنا بالأسرة، نحاول إنه إحنا نعمل نمط حياة صحي، إحنا نمشي نلعب رياضة، نأكل أكل صحي قدر الإمكان. يعني بيخليه يكون إنه هذا الجو العام بالأسرة، وإنه إحنا قدوة إله، فبيسهل عليه وبيشوف انه احنا زي ما بنعمل هو بيعمل كمان زينا، فما فيش مشكله يعني كبيره عنده انه هو مختلف تماما عنا، وله اكل خاص وتمارين خاصه والى اخره. كل هاي الامور يعني ممكن تساعد على انه الطفل يخفف على حاله ايش بصير، ولو صار عنده اي انتكاسه نفسيه بين معاه مشاعر هيك مؤلمه بفتره من فترات، نرجع مره ثانيه نتعاطف معاه، ما نضلنا نحكي له خلص بكفي بلا دلع مثلا، ولا انه كمان احنا ننصحق نفسيا قدامه ونبين انه احنا نهرنا والى اخره. نحاول نتعاطف معاه واحكي له بعرف ماما وصعب وهيك، ونمسك ايده نحضنه نسمعه نخليه يحكي كل اللي جواته، وبعديها هيك نحضنه بقوه ونحكي له ماما انا حاسه فيك، وانا بعرف انه هذا الاشي صعب، وكمان انا برضو بعرف قديش انت رح تكون قوي ورح تكون شجاع وتقدر تواجه هذا الظرف اللي انت بتمر فيه.
حلو كتير. طيب دكتورة، بس بدي أسألك عن سؤال ليش أنا، كيف أجاوب الطفل على سؤال ليش أنا تحديدا، لأنه كتير أطفال بيسألوا.
صحيح، هو إحنا للكبار إحنا بنقول إنه في قيم دينية ممكن نزرعها فيهم، يحكيها للكبار ونناقشهم فيها، إنه مثلا إنه إحنا ما بنعرف وإنه ربنا كتب لنا الخير. هلأ الطفل ممكن نحكي له نفس الفكرة على قد يعني مثلا قديش هو قدراته بالفهم والاستيعاب عنده بهاي المرحله العمريه، بنحكي له اياها. احنا بنحكي له شغله مهمه لانها هي واقعيه، انه ماما احنا ما بنعرف نجاوب على كل الاسئله الموجوده عندنا. انا ما بعرف ليش انت، انا ما بعرف، بس انا اللي بعرفه انه لما واحد يصير عنده مثلا مشكله معينه بيكون الله موثق فيه انه هو قوي وبقدر يتحمل هاي المشكله، لانه مستحيل، الله هو اللي خلقنا، فهو اللي بيعرف قديش احنا درجه قوتنا ودرجه ضعفنا. الله واثق فيك كتير، انت قوي وانت شجاع وانت بتقدر تتحمل هذا الظرف اللي انت فيه، عشان هيك انت موجود. لكن ليش في اسباب تانية انا ما بقدر اقول لك، لان انا ما بعرف، في اشياء بتكون اسرار، لكن هيك الله اعطانا بعض الاجوبه عليها. انه وبحكي له الايه، يعني اطفال على فكره بيفهموا اكثر ما احنا بنتوقع. بحكي له ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها مثلا، وبحكي له هذا جزء من عقيدته، لانه عقيدته لما تنبنى ما بتنبنى على كبر، بتنبنى من هو صغير بشكل يعني تدريجي. فممكن احكي له اياها هذا الحكي واكمل معها. وبعدين ممكن في شغله كثير مهمه، قصص النجاح او النماذج القديمه، النماذج الناس اللي صارت معاها مشاكل تانية بتشبه هاي المشاكل، انه الظروف اللي مروا فيها ايش هو، كيف تعاملوا معها وكيف هم اتحدوها وكيف كانوا شجعان بتحملها والتعامل معها وكبروا فيها وكيف هم شخصياتهم. ممكن اجيب له نماذج كثير بيساعد الطفل، انه القصص، موضوع القصص، وانه يشوف نماذج حيه. ممكن نشوف بالفيديو مثلا، انا اطلع لي اكم من يوتيوب على شخصيات معينه صار عندها ظرف، وفي كثير على فكره ناس هيك، مثلا ناس انولدوا بدون ايدين، ناس بدون رجلين، وانه كيف هم بيشتغلوا وكيف كبروا ودرسوا وتعلموا وشاطرين كتير بالرسم، عندهم مهارات كتير كبيرة جدا بجوانب معينة بالحياة أكتر من ناس تانيين عندهم إيدين ورجلين. فبقول له شوف مثلا هاد، مثلا شوف شو صار فيه وكيف هو تعامل مع مشكلته. بعدين أحكي له ماما إحنا بنختار كيف نتعامل، إحنا ما بنختار الظرف اللي نحطينا فيه، بس بنختار كيف نتعامل معاه. فأنت كيف بدك تتعامل مع الظرف هذا خيارك، وانت بتقدر تختار انك تكون ضعيف وتضلك تبكي وتحزن وتضلك متضايق دائما عليه بدون ما انك يعني تفهم الظرف تبعك كيف تتعامل معه بشجاعه. وممكن انك انت خلص تقبل انه هذا الاشي صار معك، وتحاول انك تتعامل بشجاعه اكثر وتواجه الظرف اللي انت فيه، وتصير تشوف الامور الحلوه الايجابيه فيه، انه مثلا زي انك انت بتاخذ اجر اكثر، بتكون قوي، بتتعلم انك تكون صبور أكتر، مجتهد أكتر بحياتك، شجاع أكتر، بتصير تحس بالناس اللي مروا بظروف مشابهة. فأنت كتير أشياء جواتك رح تنزرع بهذا الظرف اللي بتمر فيه. وهيك دكتورة شغلة الخيار يعني.
طيب دكتورة، هلأ يعني في ناس كتير بفضلوا بالبداية إنهم يحكوا لطفلهم يعني إنه أنت زي كأنك مريض لفترة معينة، وإنه السكري رح يروح، إنه ظناً منهم إنه بالبداية هذا الإشي ممكن يكون إيجابي، إنه ما يعرف على طول إنه هذا مرض مزمن بضل معاه طول حياته، وإنه هو رح يأخذ إنسولين وكل تبعات السكري يعني اللي إحنا بنعرفها. فأنا ما بعرف هذا التصرف إيجابي ولا سلبي بيكون على الطفل، بس كتير ناس بيحكوا لي إنهم هم حالياً مش معترفين لابنهم إنه السكري مرض مزمن. وبالتالي في يعني في كذا حدا كمان حكى لي عن مواقف انه ابنهم يعرف بالصدفه وهذا الاشي يكون اثره سلبي جدا عليه. سلبي. فشو رايك طبعاً بهذا الموضوع؟
طبعا بالتربيه دائما موضوع انه ما نحكي المعلومه بشكل صادق، احنا ممكن نعطي المعلومه مجزأة بس ما نعطيها بشكل صادق بيكون مدمر للطفل. ليش؟ لانه احنا بكون صدمناه اكثر من مره مش مره واحده. يعني الطفل لما يعرف مره واحده عن صدمة مثلا مشكلته شو ما كانت، خلص هو بتكيف، ببلش عقله يشتغل معاها يتكيف فيها ويفهمها ويتقبلها ويمر بمراحل الصدمة لحد ما يتعافى منها. بس لما أنا ما أعطيته المعلومة كاملة ورجعت بعدين هو عرف شوي عن المعلومات، فبفقد ثقته بنفسه ثقته بأهله، وبصير عنده صدمة تانية مركبة أكتر من الصدمة الأولى. زي بالضبط وفاة مثلا شخص عزيز عليه، لما يتوفى أبوه في ناس بيحكوا إنه بابا سافر مثلا وغاب أبوه، طب وبيسأل، بضل يسأل، بضل هو يحلم ويستنى ويتوقع أنه أي وقت رح يجي أبوه، وبعدين بضل هيك لحد ما بعدين يعرف بالصدفة أو حومه يحكوا له أنه مات أبوه. فشوفي هاد الوقت قديش، لكن هو خلص لما يعرف هي صعبة عليه، لكن هو واجه الواقع الحقيقي اللي إحنا ما بنقدر، كل ولا واحد فينا بيقدر يغيره. خلص في شغلات بالدنيا ما بنقدر نغيرها، بدنا نعرف انه احنا انا محدوديه بتغيير كثير من الظروف اللي احنا بنمر فيها كبشر. فهو واحد من البشر زيه زينا وبده يعرف انه هاي هي طبيعه الحياه. فخلص بياخذ الصدمه، بلش عقله يشتغل فيها انه هيك صار. ممكن يسالنا انه هل هذا الاشي دائم مثلا، ما راح يتغير، ما راح تنتهي المشكله. بحكي له انه من ناحيه علميه ماما لغايه الان ما هذا المرض هيك مثلا ما له علاج، بس ما بنعرف اذا ممكن يصير في علاج له لحد الان، انا ما بعرف، بس ممكن نسال هيك يعني. بس بحكي له معلومات صحيحه، مش انه بحكي له معلومات مغلوطه وبعدين ارجع اصدم مره ثانيه. انه في نقطه كثير مهمه هي ثقته باهله. اذا فقد ثقته باهله راح يفقد ثقته باهله بكل الجوانب، راح يبطل يحترمهم، راح يبطل ياخذ من حكيهم، يتعامل معهم بشكل فعال ويستفيد من الكلام اللي بيحكوا لهم اياه ونصائحهم.
تمام. طيب وشو في نصيحه اخيره او معلومه بتحبي تقدميها للاهالي اللي عم بيسمعونا اليوم، مش بس للناس اللي اولادهم تشخصوا من جديد، بشكل عام يعني لاي شخص طفله معاه سكري او مرض مزمن؟
انا نصيحتي انه الاهل دائما يوثقوا باطفالهم، يعني كل اهل أب وأم يؤمنوا بقدرات ابنهم. إذا آمنا بقدرات ابننا شو ما كان الظرف اللي بمر فيه صعب بأي نوع من أنواع الظروف، يعني سواء كان أكاديمي، سواء كان اجتماعي، نفسي، صحي، شو ما كان، فإحنا إيماننا بأبنائنا بيبين بعيوننا. الطفل بيعرف من عيون أمه وأبوه أنه إحنا بنؤمن فيهم أو بنوثق فيهم، وإحنا عارفين أنهم هم رح يقدروا يعملوا مهما حاولنا نحكي بكلمات غير صادقة، عيوننا رح تكشفنا. فأنتوا آمنوا بابنكم، لأنه مدام نحط بهذا الظرف عن جد هو فعلا أنت من جوا بالأول كأب وأم اعرف أنه هو ابتلاء للابن وابتلاء لك، بس هو بما أنه هذا الابتلاء صار معناته في ثقة من الله عز وجل بقدرات هذا الطفل. فأنت ائمن بقدراته أنه هذا الطفل مميز، الله ميزه، الله حباه. ولما أنا أحكي أنه الطفل مبتلى من هذا العمر معناته هذا مش طفل عادي مر بظروف طبيعية وعادية، لا، هذا طفل عن جد له قدرات كبيرة، لأنه الله بيعرفه أكثر مني كأم وأكثر ما هو بيعرف حاله. فإيماننا فيهم رح يعطيهم الشجاعة والقوة، وخلينا إحنا عن جد نمشي معهم بأفضل ما يمكن حتى نطور قدراتهم ونركز على نقاط القوة عندهم ونشجعهم إنهم يكملوا ويستمروا بالحياة، يستمدوا قوتهم كمان منا إحنا.
شكرا كثير لك دكتورة، يعني اليوم كثير استفدنا منك بمعلومات. إن شاء الله إنه إحنا نكون قدرنا نجاوب على التساؤلات اللي عند الأهالي اللي عم بسمعونا. إذا لقيتوا إنه هاي الحلقة مفيدة شاركوها مع ناس بتعرفوهم بحاجة إلى إنهم يسمعوا هذا الحكي، ولا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وشير للحلقة، وبنشوفكم إن شاء الله بحلقات قادمة. يعطيك العافية دكتورة، وشكرا لجميع اللي شاهدونا وسمعونا.
شكرا دانيا، شكرا لكم.